عقار هو يبنيها أو 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 إلى آخره، لابد أن يكون يعرف هذا الدين بالأدلة الشرعية. يقول رحمه الله: وهو،
قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد.
نعم، هذا هو دين الإسلام، الإسلام هو الاستسلام، أسلم للشيء أي استسلم. قال وهو الاستسلام، وهو عائد على ماذا؟ على الدين، دين الإسلام. قال وهو الاستسلام لمن؟ لله جل جلاله بالتوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة بالتوحيد الذي بيناه. قال والانقياد،
قال والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
نعم، والانقياد له بالطاعة. أيضا الإسلام انقياد، لما تقول أسلمت واستسلمت إذن أن تنقاد، تنقاد لمن؟ لهذا الدين بما فيه وما جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس انقياد بغير طاعة، بل انقياد بطاعة، أي أنك تكون مطيع منقاد ونفسك مطمئنة لمن قدت له، ليس مكره لا تريد، لا، لأنك إذا استسلمت لله سبحانه وتعالى بالتوحيد إذن هذا هو الدين، إذن لابد أيضا أن تنقاد له وأنت مطمئن وقلبك مطمئن، لأن هذا هو الانقياد الحقيقي. والبراءة من الشرك، وهذا كله سيأتي إن شاء الله، انقياد له بالطاعة، لابد أن تنقاد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ماذا؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن، يسلم لله سبحانه وتعالى تسليما منقاد لحكمه ولشرعه ولدينه، انقياد مع طاعة. قال والبراءة من الشرك وأهله، لابد. الولاء والبراء مر بنا وبينا لكم الولاء وبينا لكم التولي وفصلنا فيه وبينا ما هو الكفر المخرج من الملة وما هو المحرم، أليس كذلك؟ يقول الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة.
نعم، يقول أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام، هذا الدين الإسلامي ما هو؟ إنما هو أصل من الأصول الثلاثة التي ألف المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة عليها، أليس كذلك؟ بينا الأصل الأول، والآن في صدد بيان الأصل الثاني وهو أصل عظيم. يقول رحمه الله:
دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام، وهو الاستسلام.
نعم، دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام، والمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، لأن العلماء إذا أطلقوا الإسلام يراد به هنا الإسلام الخاص، والإسلام يطلق وله معنى آخر وهو المعنى العام، لأن دعوة جميع الأنبياء هي الإسلام وهو الإسلام العام، لكن الإسلام الخاص وهو الإسلام الذي جاء به من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الإسلام. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هنا الإسلام بالمعنى الخاص، والذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى أي إسلام؟ الإسلام الذي هو بالمعنى الخاص. يقول رحمه الله: لأنه سيأتي الإسلام بالمعنى العام، وله أسلم من السماوات والأرض، وهذا أيضا الإسلام ماذا؟ هذا سيأتي أنه القدري. قال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهو متضمن لأمور ثلاثة.
نعم، لما نظرنا إلى الإسلام وجدنا أن الإسلام يتضمن كم؟ ثلاثة أمور. أولا الاستسلام لله بالتوحيد، فلا يشرك مع الله غيره أبدا، يفرد الله جل جلاله بالعبادة. لماذا؟ لأنه هو المستحق للعبادة، الله جل جلاله هو المستحق للعبادة، وإذا كان هو المستحق للعبادة لا يجوز أن تصرف أي أو لا يجوز أن يصرف أي نوع من العبادة لغيره جل جلاله، كائن من كان، كائن من كان. وضر بنا بعض أنواع العبادة، قال والانقياد له بالطاعة، نعم ينقاد وهو مطيع، والبراءة من الشرك وأهله. يقول رحمه الله
قال أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه.
نعم، لما يستسلم العبد لربه ويوحد ربه سبحانه وتعالى هذا هو الإسلام الذي يثاب عليه. لماذا؟ لأنه عرف معبوده وأقبل عليه وعبده ووحده وانقاد لما أمر واجتنب ما نهى وأطاع ما جاءت به الرسل، وعلم بأن خاتم الأنبياء من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فانقاد لما جاء به. هذا الذي يريد الإسلام، هذا هو الإسلام، لأن دائرة الإسلام أعم، هذا هو الإسلام الذي يثاب عليه. أما الإسلام الذي بمعنى الاستسلام القدري فهذا لا يثاب عليه. ما هو؟ قال
أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حجة للإنسان فيه. قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها وإليه يرجعون.
نعم، الخلق كلهم مستسلمون لمن؟ لله جل جلاله في أمره الكوني. أحد يستطيع أن يهرب وينفذ من أمره الكوني؟ والله ما يستطيع أحد، كان من كان في هذا الكون بأكمله، إذا شاء الله شيء وأراده كان، وإذا لم يشاء لم يكن. إذن أنت منقاد مستسلم لربك جل جلاله استسلام، بل جميع الخلائق مستسلمة لله الاستسلام القدري، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وماذا؟ وكرها وإليه يرجع. الجميع استسلم له سبحانه وتعالى، إما طوع وهو يثاب أو كر فلا ثواب، ويوم القيامة الجميع سيرجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينه. إذن الأمر الذي يثاب عليه هو الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الإسلام الذي هو بمعنى التوحيد والانقياد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يقول رحمه الله
قال رحمه الله تعالى وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. قال البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه.
نعم، البراءة من الشرك أن يتبرأ من الشرك ويبرأ إلى الله جل جلاله من كل شرك، هذا هو المؤمن الحق، أن يبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك. لماذا؟ لأن الشرك من أعظم ما يضاد التوحيد، ومن أعظم ما يحارب فيه رب العزة جل جلاله، ما هو؟ الإشراك بالله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك بأنواعه وأقسامه يتبرأ منه العبد المؤمن المسلم براءة كلية، وليس كذلك بل يتبرأ من أهل الشرك، فلا يحبهم لأجل شركه ولا يواليهم لأجل شرك. الولاء والبراء أمر مهم جدا، أليس كذلك؟ وصلنا في هذا. قال
ويتخلى منه، وهذا يسترجع البراءة من أهله. والله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا.
وما وقفت هناك أنا أحسن، لو أكملت من قلت من دون الله كفرنا.
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
نعم. قال الله تعالى قد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين معه. لماذا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني نتبرأ منكم ومن شرككم، يعني من كل ما تعبدون من ماذا؟ من دون الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر كذلك، وليس الأمر فقط كذلك، بل كفرنا بكم يعني بما تعملون من الشرك، كفرنا بكم، جحدنا ما تفعلونه. وليس كذلك فقط، وبدا بيننا وبينكم ماذا؟ العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لماذا؟ لأن الذي يشرك بالله عدو لله، والذي هو عدو لله هو عدو لمن؟ لمن كان يوحد الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تكون هذه العداوة موجودة، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام والدين، والبراء من الشرك وأهله. وهذا فيه ضوابط وقواعد بيناها لكم فيما يتعلق بالولاء والبراء. قال
المصنف رحمه الله تعالى وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
نعم. يقول وهو يعني الدين الإسلامي، دين الإسلام كم مرتبة؟ قال ثلاث مراتب: الإسلام، وسيأتي ما هو، والإسلام دائرته أوسع، ثم والإيمان، الإيمان دائرته أضيق، ولهذا الإسلام يكون في الأمور الظاهرة والإيمان يكون في الأمور الباطنة، والإحسان وهذا وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في حديث جبريل، وبين ما هو الإسلام وبين ما هو الإيمان وبين ما هو الإحسان. يقول رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم، الإسلام ثم الإيمان ثم الدائرة الضيقة الإحسان. يقول رحمه الله: ولكل مرتبة أركان. قال
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم، أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أمر دينكم، الأمر واضح. قال
المصنف رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
يقول رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة. هذا هو الإسلام، الإسلام يتركب من هذه الأركان الخمسة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو ركن واحد، ما يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله، لابد أن يجمع بين الأمرين، واضح لكم؟ لأنه لو آمن بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر بالله، ولو آمن بالله ولم يؤمن بنبي من الأنبياء فهو كافر بالله، فما بالك بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإقام الصلاة، وسيأتي إن شاء الله معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام، وقد جاءت في الحديث الصحيح كما سيأتي. يقول رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بني على خمس، هذا هو الركن الأول. وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني. وإيتاء الزكاة، هذا هو الركن الثالث. وصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع. وحج بيت الله الحرام، هذا الركن الخامس. لو نظرنا إلى هذه الأركان وجدنا أنها أركان ظاهرة، أليس كذلك؟ فالشهادة ظاهرة، فعل اللسان، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه فعل أركان مع اللسان، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، كلها أفعال ظاهرة. ولهذا الإنسان قد يظهر الإسلام ويكون منافق، أليس كذلك؟ يفعل هذه الأعمال، ولهذا هو مسلم في الظاهر، لكن في الحقيقة هو ليس بمسلم. واضح؟ إذن هذه الأعمال الظاهرة. قال
الشاعر رحمه الله تعالى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإنما تناسبهما واحدا مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما.
نعم، لو صلى الإنسان وزكى وصام وحج ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا فائدة من جميع أعماله. لو قام الليل وتصدق وعاون الناس وأنفق في وجوه الخير وفعل وفعل ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه سيعطى هذا الأمر في الدنيا، أما في الآخرة فهو من الكافرين، من المخلدين في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية، ما دام كفر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن كل الأركان الباقية بعد الشهادة تنبني على ماذا؟ على هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا لم يؤتى بهذه الشهادة فإن جميع ما بعدها هباء منثور، لا فائدة. فالكافر مهما صلى وصام وحج وفعل لا يقبل. إذن الركن الأساسي ما هو؟ الشهادة. لابد أن ينطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال
فلا تقبل العبادة إلا
بالإخلاص
لله عز وجل.
نعم، العبادة لا بد لها من شرطين: الإخلاص والاتباع. فلا تقبل العبادة بدون هذين الأمرين، أليس كذلك؟ قال
وهو ما تتضمنه شهادة لا إله إلا الله.
نعم، لما يقول الإنسان لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا من؟ إلا الله. إذن أنا أخلص جميع الأعمال لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنك ما دام قلت لا إله إلا الله أنت وحدت الله في العبودية والألوهية. إذن لابد أن تعبد وأن تعمل الأعمال خالصا تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الاتباع، ما هو؟ وأن محمد رسول الله. ما دام قلت وأن محمد رسول الله إذن أنت شهدت أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول من من؟ من الله. وإذا كان هو رسول من الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن لا تتبع إلا من؟ إلا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء، وهذا هو الاتباع. قال
واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم الوقت مضى؟ نقف على هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. ثم إن شاء الله ما تعرف الساعة ضع الساعة هنا. إذا كان لديكم سؤال نصف ناقص كم؟ ناقص خمس يعني 25. إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال الله سبحانه وتعالى
أقرأ من قوله الأصل الثاني والأصل الثاني أو في أركان الإسلام.
قال رحمه الله تعالى: خلق الإنسان خمسة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام.
نعم، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على الأصل الثاني بعد أن انتهى من الأصل الأول التي بنى عليها كتابه هذا. فانتهى من الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، ثم انتقل إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبين بأن الإسلام هو الاستسلام. ثم بين رحمه الله تعالى بعد ذلك أركان الإسلام، فقال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم أراد أن يبين دليل كل ركن من هذه الأركان، فبدأ بالركن الأول وهو أعظم ركن تنبني عليه جميع الأعمال. إذا لم يأتي به الإنسان مهما عمل ومهما عمل من الأعمال الصالحة فإنها غير مقبولة. لماذا؟ لأن الركن الأساسي الذي تقوم عليه جميع الأعمال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مهما فعل الإنسان من الخير، إذا لم يؤمن بالله بأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يؤمن بأن محمد رسول الله، فإن جميع الأعمال لا فائدة، ليس كذلك؟ إذن الركن الأول ما هو؟ الشهادة. ما هو الدليل؟ قال:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهادة عظيمة من رب عظيم على مشهود عظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي والملائكة كذلك شهدوا، وأولو العلم قائما بالقسط، يعني وأولو العلم كذلك شهدوا قائما بالقسط بالعدل جل جلاله. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ختمها بالعزة والحكمة. انظر إلى عظم هذه الآية. أولا فيها بيان عظم الشهادة، حيث إن الذي شهد بذلك هو المشهود له وهو رب العزة جل جلاله. وفيها عظم بيان عظم العلم وفضل العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قرنهم بشهادته وشهادة الملائكة، لهذا قال: وأولو العلم، أي شهدوا كذلك، وإنما شهدوا عن يقين، وإنما شهدوا عن علم، ولهذا قرنهم مع شهادته، لأن شهادة العلماء شهادة مقبولة في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. فالعلماء شهادتهم وكلامهم له قبول في الأرض، جعل الله لهم القبول. يقول رحمه الله:
قال الشاعر رحمه الله تعالى: في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة، وشهادة أهل العلم بذلك. ولو تعالى قال أهل النصر، أي العدل، ثم قال ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذا من خلق العظيم من العلم، حيث أخبر أنه شهداء معه ومع الملائكة والمؤمنين أولو العلم بشريعته فيدخل فيهم دخول الأولية رسلهم الكرام.
نعم كذلك الرسل شهدوا لا شك. إذن دليل الشهادة ماذا؟ هذا من أدلة الشهادة، وإلا الأدلة على ذلك كثيرة أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو، لكن ما معنى الشهادة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ نحن نكرر هذه الشهادة ونقول هذه الشهادة، لكن هل علمنا معناها؟ هل فقهنا مضمون هذه الشهادة وما معنى هذه الشهادة؟ ولهذا سيأتي من كلام المصنف ما يبين معنى الشهادة. يقول رحمه الله
قال وهذه الشهادة أعظم الشهادة لعظم الشاهد والرسول.
نعم لعظم الشاهد وهو الله وملائكته والرسل وأولو العلم فيدخل معهم الرسل لا شك وهم أولى بالدخول، وكذلك المشهود له من هو؟ الله جل جلاله بإفراده بالتوحيد بالعبادة أنه هو المستحق العبادة لا غير. قال
فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم والمشهود به توحيد الله في كليته وتقرير ذلك لا
الله. نحن نقول لا إله إلا الله ما معنى؟ يقول ومعناها هذه الكلمة العظيمة التي يقولها كل مسلم، ولكن يجهل معناها كثير من المسلمين إلا من رحم الله. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله، تأتي تسأله ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا رب إلا الله. انظر فسر معنى لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، لا شك أنه لا رب إلا الله، لكن تفسير لا إله إلا الله بهذا التفسير فقط باطل باطل، لأن المشركين آمنوا بأنه لا رب إلا الله، فلو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لكان أبو جهل من المسلمين، وكان أبو لهب من المؤمنين الموحدين، وكان المشركون من المؤمنين. لماذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذن هم آمنوا بتوحيد الربوبية أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض نهاية الآية ماذا قالوا؟ ليقولن الله. إذن هم آمنوا بتوحيد الربوبية، لكن الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم الذين كفروا ليس في توحيد الربوبية، لأن الجميع يقر إلا الملحد الذي وهو مقر في نفسه بأنه لا رب إلا الله، لكن هم كفروا بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني جعل المعبودات معبود واحد. لا نحن ما نريد أن نعبد إله واحد، نحن نريد أن نعبد آلهة. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا يفقه معنى لا إله إلا الله من لم يحقق هذه الكلمة ويعطيها حق التحقيق والمعنى، لأن لا الأصل فيها أنها نافية للجنس، تعمل عمل إن إذا دخلت في النكرة إله نكرة، إله نكرة، إذن هو اسم لا. أين خبرها؟ أين خبر لا إله؟ أين خبرها؟ لأن إله هنا معبود، إياك أن تظن أن إله هو الرب، إذا جاء عند ماذا؟ عند التخصيص، وإلا عند الإطلاق يشمل، لكن هنا إله أي مألوه أي معبود، يعني لا معبود. إذن أين الخبر؟ لأنكم تعلمون بأنها لا إذا كانت تعمل عمل إن، إذن تحتاج إلى مبتدأ وإلى خبر. فإله اسمها، أين خبرها؟ هنا التقدير، يكون التقدير لا إله حق إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله، الواقع يشهد بذلك، لكن تلك الآلهة باطلة. والإله الحق الذي يستحق العبادة من هو؟ الله جل جلاله. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إلا الله هو المعبود بحق. لهذا قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأن إله نكرة، والنكرة إذا كانت في سياق النفي تفيد العموم والشمول. لا إله أي لا معبود مطلقا على وجه الأرض وفي الكون وفي السماء. يرد السؤال كيف لا معبود ونحن نرى المعبودات تعبد من دون الله؟ قال حق، إذن لا معبود حق إلا الله، أما تلك آلهة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء أليس كذلك؟ إذن هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا من؟ إلا الله جل جلاله. وإذا كان هو المعبود بحق فلا تجوز أن تصرف أي عبادة إلا له، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا هو جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه.
نعم، وهذا من أقوى أدوات الحصر، النفي ثم الإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، فأقوى أدوات الحصر هو هذه الصفة، إذا جاء نفي ثم إثبات. لا رجل مثلا في الدار إلا زيدا، انتبه هنا لما تقول إلا زيد حصرت، لأنه لا يوجد أي رجل، لو بحث ما بحث ما تجد إلا زيد رجل في هذا الدار فقط. فكلمة لا إله إلا الله نفي ثم إثبات، معناه لا معبود حق إلا الله جل جلاله هو المعبود. إذن من أقوى أدوات الحق، لا بد أن نعلم ما معنى لا إله إلا الله، وإلا ما الفائدة أن نقول لا إله إلا الله ونحن ما عرفنا وما علمنا ما معنى لا إله إلا الله، وما وقع من وقع في عبادة القبور وفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى إلا أنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله. ولهذا يرى أن هذه الأمور ليست بشرك، فيجوز أن تصرف تلك العبادات لغيره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه عنده أن هذا الإنسان موحد في الربوبية، لما تسأله هل أنت تشرك بأنه الرازق غير الله؟ قال لا أبدا، الله هو الرازق، الله هو الخالق، لا يضر أن يعبد قبر، أن يسجد لقبر، أن يتوسل بصاحب القبر، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. وإلا لو كان علم حقيقة لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله كيف يصرف هذه العبادة لغير الله وهو يقول لا معبود حق إلا الله؟ كيف؟ مستحيل، يكون متناقض، لأنه يقول لا معبود حق إلا الله ثم يأتي إلى القبر، مستحيل، يكون تناقض صريع. ولهذا لما لم يحقق أولئك الأقوام معنى لا إله إلا الله وقعوا فيما وقعوا فيه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا شأن التوحيد عظيم،
معنى لا إله إلا الله عظيم. ولهذا تجد أن الذي يحقق معنى لا إله إلا الله حق التحقيق ويوحد حق التوحيد تجد بإذن الله تعالى من أبعد الناس عن الشرك ووسائل الشرك، من أبعد الناس، لأنه عرف ما معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله،
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه.
نعم، أن يعترف الإنسان بلسانه وبقلبه، يعترف بماذا؟ بأنه نعم أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. لا يقول لا إله إلا الله بلسانه وبقلبه وهو لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله فيناقض لا إله إلا الله في اليوم مرات وكرات، أمر عظيم أليس كذلك؟ وهو ما خلق أصلا هذا العبد إلا لأجل لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يوحدوني. إذن هذا مقصد وغاية خلق الجن والإنس في هذا الكون، هي العبادة التوحيد. إذا كان ما حقق معنى لا إله إلا الله، هل حقق الغاية التي لأجلها خلق؟ لا، ما حقق. إذن لابد أن نعلم معنى لا إله إلا الله، وأن نعلم غيرنا معنى لا إله إلا الله، وأن نتدارس هذه الكلمة العظيمة، نتدارس هذه الكلمة العظيمة التي بها وبتتمة الشهادة الأخرى يدخل الإنسان في هذا الدين العظيم. يكررها الواحد في اليوم مرات وكرات وفي الصلاة، لكن هل فقه معناها؟ هذا أمر لا بد أن نراجع فيه أنفسنا. يقول رحمه الله،
لأنه إلهه بمعنى الأمر والتألم والتعظم، وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات.
نعم، مشتملة على نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، وهذا كما قلت لكم من أقوى وسائل الحصر، أنه حصر المعبود الحق في من؟ في الله سبحانه وتعالى. قال
أما الذي هو لا إله وأما الإثبات فهو إلا الله، والله رب تعالى بدل الخبر من يوم التصديق لا إله حق إلا الله.
نعم، خبر فيكون لا إله إلا الله، لأن الله المستثنى هذا بدل من الخبر المحذوف الذي هو حق، يكون لا إله إلا الله. واضح لكم؟ قال
قال ومن تصديق الخبر الذي حق يتبين الجواب على الشيء الثاني، هو كيف يتوفر وكيف يقال لا اله الا الله مع ان هناك الهه تعبد من دون الله، وقد سماها الله مع الهه وسماها عبيدها الهه.
نعم، الاشكال الذي بينته لكم جوابه انه لا اله خبره محذوف تقديره حق سيزول جميعا. قال
الله تبارك وتعالى فما أمر عمرو آلهته التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه، وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لدى الله عز وجل والرسل يقولون يا إخواني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ والجواب على هذه الأشكال التغير بتفصيل الخبر في لا إله إلا الله، ولكم هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة.
نعم، هي آلهة باطلة وليست آلهة حق. قال
لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حق، وليس لها آلهة حق ألوهية شيء، ويدل لذلك ما يدل لذلك قوله تبارك وتعالى لا يملك هذا الله هو الحق، وان لا يملك من دونه هو الباطل، وان الله هو العلي الكبير.
قال ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق، الله هو الحق، هو الذي يستحق العبادة. قال وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل ما يعبد ويدعى من دون الله هو باطل، من صنم أو حجر أو بشر، حي ميت، كما فصلنا فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير جل جلاله، هو العالي على خلقه سبحانه وتعالى، وهو الكبير جل جلاله. قال قال ويدل لذلك قوله جل جلاله أفرأيتم اللات والعزى، اللات مأخوذة من الإله. قال أفرأيتم اللات والعزى مأخوذة من العزيز. قال ومناة الثالثة الأخرى مأخوذة من المنان. هذه الأسماء اللات من الإله، والعزة من العزة من العزيز، ومنات من ماذا؟ من المنان. هذه لو نظرنا بحقيقتها أسماء مجردة، أليس كذلك؟ ألكم الذكر وله الأنثى سبحانه وتعالى، تلك إذن قسمة ضيزة ظالمة جائرة. لماذا؟ لأنكم جعلتم الإناث لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والذكور لكم، وأنتم تفتخرون بذلك. فإذا كان هذا ظلم في حق البشر من جهة أنك تحتقر، فمن باب أولى في الله سبحانه وتعالى. فما بالك بأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن الولد وعن الإناث وعن وعن وعن. الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبدا. هذه قسمة جائرة ظالمة، الله سبحانه وتعالى مستغني عن جميع البشر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لماذا؟ لأن هذه القسمة تقتضي تفضيل المخلوق على الخالق. إذا كانت بحق مخلوق مع مخلوق كان فيها تفضيل لهذا المخلوق الأول الذي له الذكر على الأنثى، فما بالك إذا كانت مع الخالق، كأنهم يفضل المخلوق على الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله مستغن عن الولد والوالد وعن الزوج والصاحب جل جلاله. قال سبحانه وتعالى إن هي تلك الأسماء التي زعمتم اللات والعزى ومناة وإلى آخره، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هاتوا الدليل، هاتوا البرهان على أن هذه آلهة تستحق أن تعبد وتستحق أن تقدس. إن يتبعون إلا الظن، الظن الذي قام على غير دليل، على ظنون وأوهام، ولهذا قال سبحانه وما تهوى الأنفس، يتبعون الظن وما تهوى أنفسهم. لماذا؟ حتى يصلوا إلى عبادة تلك الأوثان، ولهذا سموها اللات العزة مناه هبل إلى آخره. لماذا سموا هذه الأسماء؟ حتى يرفعوا من قدرها ومن شأنها، وفي حقيقتها ما تنفع ولا تضر، بل لا تغني عن نفسها شيء. ولقد جاءهم من ربهم هدى، جاءهم الحق، جاءهم الطريق المستقيم، ورغم ذلك أعرضوا، نسأل الله السلامة. قال
وقوله تعالى عليه الصلاة والسلام ماذا قلوبه إلا أسلام سميتموها أنتم
وآباؤكم.
ما تعبدون من دونه إلا أسلام سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم، قول يوسف لما كان في السجن لما سألوه عن الرؤية قال أحدهما إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، والأول بين بأنه يعصر خمرا. فماذا قال يوسف؟ قال أنت كذا وأنت كذا. لا، بدأ بالتوحيد، بدأ بالعقيدة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هم سألوه عن رؤيا، ما باشر وأعطاهم الجواب، بدأ بالعقيدة، تأسيس التوحيد قبل الأحكام قبل كل شيء. أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر الآية. بدأ بالتوحيد، وهذه هي دعوة الرسل. ما قال والله سنفرق أو إلى آخره، نجتمع على التوحيد، وبدون توحيد لا نجتمع، مستحيل أن يكون اجتماع بدون توحيد. العقيدة هي الأساس. بدأ معهم بالتوحيد وبترسيخ التوحيد يوسف عليه الصلاة والسلام، وبعد أن دلهم على العقيدة السليمة بين لهم تأويل الرؤيا. انظر، قال
بمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل، فمن معبودات سواه فإن أولويتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقة، أي ألوهية باطلة.
نعم، أي ألوهية باطلة، لأنها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل ونوم على الصحب والإخوان والولد والأولى، رأوهم بإحسان فجهدوا ونوموا
وأنعموا
على الصحب والإخوان والولد والأولى، رأوهم بإحسان فجهدوا ونوموا
بين العين السماء ترى دائما تستفيد مثل همزة لا رعوهم بأسهم
وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زارنا فهو حق مقدم
حقا ما نذ ولا خطأ لا نذ ما